مستمعي الأكارم، أهلا بكم معي في لقاء جديد نغرف فيه من بحر كلمة الحياة ماء لارتوائنا ولآلئ ثمينة لإثرائنا، وذلك ضمن تأملاتنا الشيقة في سفر إشعياء. وصلنا في هذه التأملات إلى الفصل 32 من السفر. في المرة الماضية رأينا أن الله قد واصل إعطاء النور للشعب القديم، ومع ذلك فقد رفضوا ذلك النور، فهم لم يتقبلوا الحق الذي أعطاهم إياه، فلم يكن بمقدورهم رؤية ذلك النور، مما يدل على أنهم كانوا عميانا. لقد كان الهيكل مزدحما في القديم، حيث كان الناس يتجمعون في أي وقت تقدم فيه ذبيحة، لكن لماذا كان الله يرى عيبا في هؤلاء الناس؟ لقد كانوا جميعهم يذهبون إلى الهيكل، لكنهم كانوا يتعبدون بشفاههم فقط، فهم لم يكونوا يعنون ما يقولون، أي أنهم لم يقبلوا كلمة الله. لهذا قال الله بأن قلوبهم مبتعدة عنه، لهذا فقد أدانهم، وهو سيديننا نحن أيضا للسبب نفسه. إن اللعنة التي يعاني منها العالم في وقتنا الحاضر هي التدين، والله يريدك يا صديقي أن تترك التدين وتأتي للمسيح. قلنا إن الفصلين 30 و 31 من إشعياء يتحدثان بشكل رئيسي عن وضع محلي، ومع ذلك فإنهما ينطويان على نبوة أكبر عن المستقبل، وقد تحققت النبوة المحلية حرفيا، فقد سمعت المملكة الجنوبية يهوذا تحذير النبي ولم تتحالف مع مصر بهدف التصدي لأشور. أما المملكة الشمالية فقد ارتكبت خطأ جسيما بتجاهلها لتحذيرات النبي، لهذا فقد تم أسرهم. في الويلة الخامسة على الشعب واصل النبي إشعياء تحذيره ليهوذا عن عدم جدوى اللجوء لمصر، والويل لي ولك حينما نبتعد عن الله ونتجه إلى العون المادي أو البشري، فأين تذهب يا صديقي طلبا للعون؟ تقول الفلسفة المادية إنه من الذكاء أن يثق المرء في سوق الأوراق المالية أو في استثماراته، وبحسب السياق هنا من الذكاء أن يلجأ الشعب إلى مصر، ولدى كل منا يا صديقي شيء ما يتكل عليه، وقد كانت مشكلة الشعب القديم هي أنهم لم ينظروا إلى الله ولم يطلبوا العون منه، وعوضا عن وضع ثقتهم به فقد لجأوا إلى قوة خارجية ألا وهي مصر القديمة. نأتي الآن إلى الفصل 32 من سفر إشعياء. يعد هذا الفصل ملاحظة مشرقة ما بين الويلة الخامسة والسادسة، إنه شعاع نور لشعب الله القابع في مكان معتم في ذلك الزمان. لقد انقضى بعض الوقت على رؤيتنا لشخص الملك، لكننا نراه مرة أخرى هنا، فلا يمكن أن يكون هنالك ملك بدونه. يقول العدد الأول من الفصل 32: هو ذا بالعدل يملك ملك، ورؤساء بالحق يترأسون. تتطلع هذه الآية إلى الملك المستقبلي، والملك هو الرب يسوع، والعدل سيكون الصفة المميزة لحكمه، والعالم بأسره لم يشهد مملكة كهذه حتى الآن. عدد 2: ويكون إنسان كمخبأ من الريح وستارة من السيل، كسواق ماء في مكان يابس، كظل صخرة عظيمة في أرض معية. الرب ليس ملكا فحسب، وإنما هو ملك مخلص، فقد تحمل رياح دينونة الخطية وعواصفها نيابة عنا. إنه صخرة لحمايتنا، وقد قرأنا عنه في إشعياء 26:4 بأنه صخر الدهور، ونحن هنا أمام جانب آخر من جوانب خدمته معبر عنه برمز الصخرة، كما أنه مخبأ حصين للمؤمنين في وقتنا الحاضر أيضا. أرجو أن تختبر الرب على هذا النحو يا صديقي. عدد 3: ولا تحسر عيون الناظرين وأذان السامعين تصغى. بعبارة أخرى، سوف يتمتع جميع شعب الله بالفهم الروحي. ونقرأ في كورنثوس الأولى ما يلي: فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه، فسوف تتأكد القيم الروحية الحقيقية وتصبح واضحة تماما، والشيء الذي ينبغي أن يكون في المكانة الأولى سيأخذ المكانة الأولى. وللأسف الشديد يا صديقي، فإن القيم الأخلاقية قد تلاشت في زماننا الحالي. فإحدى المشاكل الحقيقية التي يعاني منها العالم اليوم هو أن الناس قد فقدوا حسهم بالقيم الروحية. ففي الكثير من دول العالم ما تزال المدارس تعلم نظرية النشوء والارتقاء التي تقول بأن أصل الإنسان حيوان. أما القيم الأخلاقية فهي لا تدرس في تلك المدارس، لكن القيم الأخلاقية ستعود إلى مكانها الصحيح وموضعها السليم حينما يملك المسيح بالعدل. عدد 5: ولا يدعى اللئيم بعد كريما، ولا الماكر يقال له نبيل. في يومنا هذا يدعى اللئيم كريما، لكن في ذلك اليوم لن يدعى كذلك، لأنه سيرى على حقيقته. إن قلب الإنسان شرير، وفي ذلك اليوم سوف يظهر كل شيء بلونه الحقيقي، وعندها لن تكون هنالك قيم زائفة، وسوف تسقط أقنعة الرياء والنفاق عن وجوه أصحابها. وهذا سينطبق على كل شخص سواء كان مؤمنا أم لا، وهذا كله سيحدث عندما يملك المسيح بالعدل. لكن قبل أن يملك الرب سيكون هناك فترة من الضيق والمشاكل. عدد 9: أيتها النساء المطمئنات قمنا اسمعنا صوتي، أيتها البنات الواثقات أصغينا لقولي. لماذا يخاطب الله النساء هنا؟ لأن المرأة بطبيعتها أرق من الرجل، وهي تحس بالخطر قبل الرجل. لكن الله يقول هنا بأنه في ذلك اليوم الذي يسبق الضيق سوف تفقد النساء مقدرتهن على تمييز الخطر الوشيك. ومن المدهش أنه سيكون هنالك نساء يعشن في ترف ورفاهية في ذلك اليوم لدرجة أنهن لن يشعرن بالدينونة القادمة. نصل الآن عزيزي المستمع إلى الجزء الثالث، ألا وهو الوعد بسكب الروح في الأيام الأخيرة. عدد 15: إلى أن يسكب علينا روح من العلاء فتصير البرية بستانا ويحسب البستان وعرا. نحتاج هنا يا صديقي إلى التركيز والانتباه لموضوع تطور النبوة في كلمة الله. فمتى سيتم سكب الروح؟ يقول دكتور ماكي بأن ذلك سوف يتم في أثناء ملك المسيح، وسوف يكون ذلك أعظم وقت من أوقات البركة الروحية والعودة إلى المسيح، لأن المسيح سيحكم الأرض بنفسه. وهذا لا يعني أن كل ركبة ستجثو له في ذلك الزمان. صحيح أن كل ركبة ستجثو له في نهاية المطاف، لكن الملك سيكون وقت اختبار. وهذا ما يقوله النبي يوئيل في سفره وفي الفصل الثاني: ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاما، ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام. لربما رأوا تحقيقا جزئيا لهذه النبوة في يوم 50، لكن تتميمها الكلي سيكون في المستقبل بعد. في سفر الأعمال الفصل الثاني من عدد 15 إلى 21، يقتبس الرسول بطرس من يوئيل هذه النبوة ويشرح هذا المقطع. ونلاحظ بأن الرسول بطرس لم يقل بأن يوم 50 كان تحقيقا للنبوة الواردة في يوئيل، بل قال بأن يوم 50 كان شبيها بالوصف الذي قدمه النبي يوئيل. فالأشخاص الذين امتلأوا بالروح في زمن الرسول بطرس تعرضوا للسخرية، وقيل عنهم بأنهم كانوا يسكرون في الصباح الباكر. قد يحدث هذا في وقتنا الحاضر، لكن هؤلاء لم يكونوا سكارى في زمن الرسول بطرس. وهكذا فقد بين بطرس بأن ما كان يحدث في يوم 50 كان شبيها بما سيحدث في الملك. وهكذا صديق المستمع، فإن ما وصفه النبي يوئيل والرسول بطرس سيحدث في ملك المسيح حينما يسكب الرب روحه على جميع البشر. ففي يوم 50 سكب الروح على مجموعة من الناس فقط، لكن هذا كان نموذجا لما سيحدث على نطاق أوسع في الملك. كذلك فقد تنبأ النبي يوئيل في الفصل الثاني من نبوته أيضا والعدد 30 و31 عن ظواهر عجيبة ستحدث، فقال: وأعطي عجائب في السماء والأرض، دما ونارا وأعمدة دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. وكما تعلم صديقي المستمع، فإن هذه الظواهر العجيبة لم تحدث حتى الآن. لاحظ أيضا أن النبي يوئيل تنبأ وقال: فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما. ومن الواضح أن الشباب في وقتنا الحاضر لا يحققون هذه النبوة، كما أن الشيوخ لا يحققونها أيضا. ويقول دكتور ماجي بأن هذه الأشياء لم تحدث في يوم 50، كما أنها لا تحدث في يومنا هذا. والحقيقة هي أن هذه النبوة تنتظر التحقيق في المستقبل، وينبغي علينا عزيزي المستمع أن نحذر من أخذ بضع آيات من الكتاب المقدس ومحاولة بناء نظام كامل عن النبوات. فالصواب هو أن نجعل كلمة الله تتحدث إلينا سطرا تلو الآخر وفكرة تلو الأخرى كما يريد الله توصيلها لنا، فالله يعلن لنا هذه الأشياء بهذه الطريقة. هذا يأتي بنا إلى الفصل 33 من إشعياء. هذا الفصل بالتحديد يعلن الدينونة على هؤلاء الذين يريدون تدمير شعب الله وتخريب أرضه، والمقصود هنا الشور من المنظور القريب والعدو الأخير في الأيام الأخيرة من المنظور البعيد. يقول العدد الأول: ويل لك أيها المخرب وأنت لم تخرب، وأيها الناهب ولم ينهبوك، حين تنتهي من التخريب تخرب، وحين تفرغ من النهب ينهبونك. هذه هي طريقة النبي إشعياء في التعبير عن المبادئ الروحية العظيمة التي وضعها الله منذ أن أخطأ الإنسان. ونجد نفس هذه الفكرة في غلاطية 6-7، حيث نقرأ: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. المخرب هنا هو سنحريب ملك أشور الذي جاء بجيشه ضد أورشليم في فترة حكم الملك حزقية. وأعتقد بأن جميع المفسرين متفقون على هذا الرأي، لكن هذا التفسير لا يحصر هذا الفصل في أشور، فكأن الله يقول هنا: أنتم تدمرون شعبي وأنا أدمركم، فالله يعد بالانتقام نيابة عن شعبه. لهذا ينبغي علينا نحن المؤمنين أن نترك الانتقام للرب، فالله يطالبنا بعدم الانتقام لأنفسنا، حيث أنه هو يجازي. لذلك عليك يا صديقي أن تسلم الأمور لله، فهو يستطيع القيام بالأمر على نحو أفضل منا نحن. كما أن هذه صورة عن قيام ضد المسيح في الأيام الأخيرة، لكن الله سيتولى أمره عند المجيء الثاني للرب يسوع. والآن في ضوء ذلك نسمع الصلاة التالية، عدد 2: يا رب تراءف علينا، إياك انتظرنا، كن عضدهم في الغدوات، خلاصنا أيضا في وقت الشدة. هذه هي صلاة البقية التقية في ذلك الوقت وفي المستقبل أيضا. عدد 7 و8: هو ذا أبطالهم قد صرخوا خارجا، رسل السلام يبكون بمرارة، خلت السكك، باد عابر السبيل، نكث العهد، رذل المدن، لم يعتد بإنسان. قد نظن عزيزي المستمع بأننا قد تعلمنا درسا في وقتنا الحاضر مما جرى في القديم، لكننا في الحقيقة لم نتعلم شيئا. ففي وقت من الأوقات كان هنالك مؤتمر عن السلام في لاهاي، وأثناء انعقاد المؤتمر اندلعت الحرب العالمية الأولى وخرقت كل الاتفاقيات، ثم توالت الأحداث فنشبت الحرب العالمية الثانية، والآن نسمع الكثير عن السلام لكننا لا نقوم بذلك بالطريقة التي يريدها الله. عدد 13: اسمعوا أيها البعيدون ما صنعت، واعرفوا أيها القريبون بطشي. هذه الآية تخاطب فئتين من الناس: البعيدين أي الأمميين، والقريبين أي الشعب القديم، والدعوة موجهة لهم لإدراك ما يفعله الرب. عدد 14: ارتعب في صهيون الخطاة، أخذت الرعدة المنافقين، من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ الخطاة في الشعب القديم هم الأشخاص غير المؤمنين البعيدون عن الله، وهنالك أمميون بعيدون عن الله أيضا. وعبارة نار آكلة لا تشير إلى بحيرة النار المذكورة في سفر الرؤيا، وإنما تشير إلى حقيقة أن إلهنا نار آكلة. إنه إله قدوس، وهو يعتزم أن يوقع دينونته في ذلك اليوم. في وقتنا الحاضر هنالك فجوة كبيرة بين الله والناس، وهذا هو السبب في سعينا لنشر كلمة الله. ونحن لا نعلم حتى متى يمكننا القيام بذلك، لكننا سنواصل ذلك بقدر ما يسمح لنا الرب. فالله سيوقع الدينونة على الناس في نهاية المطاف. لهذا ينبغي على المؤمنين أن يهتموا كثيرا بنشر كلمة الله وتعريف الناس بيسوع المخلص. هذه هي كلمات النبي إشعياء هنا، وهي رسالة الله لنا، والله يريد منا جميعا أن نصغي إلى هذه الرسالة. عدد 15: السالك بالحق والمتكلم بالاستقامة، الراذل مكسب المظالم، النافض يديه من قبض الرشوة، الذي يسد أذنيه عن سمع الدماء ويغمض عينيه عن النظر إلى الشر. الشخص المعلن بأنه بار في إيمانه بالمسيح مدعو للسلوك بالحق. في ذلك اليوم المريع نجد بأنه حينما تكثر الخطية تكثر النعمة أيضا. عدد 20 و21: انظر صهيون مدينة أعيادنا، عيناك تريان أورشليم مسكنا مطمئنا، خيمة لا تنتقل، لا تقلع أوتادها إلى الأبد، وشيء من أطنابها لا ينقطع، بل هناك الرب العزيز لنا مكان أنهار وترع واسعة الشواطئ، لا يسير فيها قارب بمقذاف، وسفينة عظيمة لا تجتاز فيها. يمكن لبابل أن تفتخر بنهر الفرات، ويمكن لأشور أن تفتخر بنهر دجلة والزاب الكبير، ويمكن لمصر أن تفتخر بنهر النيل، أما أورشليم فقد كانت خالية من الأنهار والموانئ. لكن النبي زكريا أعلن نبوة مذهلة تقودنا للاعتقاد بأن الله سيوفر ميناء في الملك. كذلك فإن التحقيق الحرفي لهذه النبوة يشتمل على تطبيق روحي. الرب العزيز لنا مكان أنهار وترع واسعة الشواطئ، فالله بنفسه هو مصدر البركة والارتواء والحماية لنا. عدد 24: ولا يقول ساكن أنا مرضت، الشعب الساكن فيها مغفور الإثم. هذه نظرة رائعة عن أورشليم، فعين الإيمان تتخطى الظروف الصعبة وتتطلع نحو المستقبل. هذا هو اليوم الذي يكون فيه الملك في أورشليم، وسوف يعمل رئيس السلام آنذاك على إحلال السلام على أرضنا. صديقي المستمع، في ختام لقائي معك أعود وأسألك، ما هو رأيك في كلمة الله؟ ماذا تشكل بالنسبة لك؟ رجائي أن تأخذ الوقت في التأمل بها لتكتشف كنوز الحكمة المدخرة فيها. إلى اللقاء، وليكن سلام المسيح من نصيبك.